أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان التصوير الذي أفاده المحقق النراقي يرحمه الله في الإشكال الوارد على بيع السلم وبيع الكل في المعين إذا صح التعبير، وبيع الحصة المشاعة. إشكال كما قلنا يرد على الجميع، وإن كان هذا يورد في أساسا على بيع السلم أنه يبيع ما لا يملك. وقلنا إن الفاضل النراقي يرحمه الله جاء بنظرية فيها شيء من الدقة، خلاصتها كالتالي: أنه لا يلزم إشكال بيع المعدوم في بيع السلف، بيع السلم. لماذا لا يلزم هذا الإشكال؟ قال: لجواز نقل الملك المتحقق بعد شهر مثلا. الآن تنقل هذا الملكية، فالملكية تنقلها الآن، والمملوك يتحقق وجوده بعد شهر، وهذا يماثل نقل المنفعة في الإجارة. هكذا قال المحقق النراقي يرحمه الله. وقلنا إنه من الناحية الصناعية ممكن أن يجعل هذا من قبيل الشرط المتأخر، يعني في بيع السلم أنا في الحقيقة أنقل لك ماذا؟ الملكية الآن، ولكن الملك بمعنى وجود المثمن لن يتحقق إلا بعد شهر. قال: لا بأس بهذا. وقلنا أنه من قبيل الشرط المتأخر. الشرط المتأخر مر عليكم في الأصول أن الشرط على ثلاثة أقسام، وقد صححوا الشرط المتأخر كالغسل الثالث للمستحاضة بالاستحاضة الكبرى في صحة الصوم كما مر عليك. إذن الشرط المتأخر لا إشكال في صحته، مع أن الصوم ماذا؟ متقدم عليه. لكن قالوا إن المصحح أو الذي يجعل هذا الصوم صحيحا هو غسل المستحاضة لصلاتي المغرب والعشاء اللي بعد تحقق الصوم منها، هذا شرط متأخر. طبعا المسألة فيها خلاف، ولكن أقول إن البعض صحح ذلك. هنا طبعا ما أفاده المحقق النراقي أو الفاضل النراقي أشكل عليه بإشكال، ونحن قلنا إن إجابة الإشكال أن نجعل المسألة ترجع من قبيل الشرط المتأخر، إشكال بأن بين المالك والمملوك والملكية إضافة، والإضافة أو المتضايفان يتكافان في القوة والفعل، فإذا كان كما يقول الفاضل النراقي أن النقل يتحقق حال البيع، والملك مثلا ماذا يتحقق بعد شهر، يعني المملوك بعد شهر، يقال النقل هو ماذا؟ النقل هو الملكية، بين الملكية والملك إضافة، فكيف يكون أحد المتضايفين موجود بالفعل والآخر بالقوة؟ بينما مر علينا فلسفيا أن المتضايفين يتكافان في القوة والفعل، جواب هذا من قبيل الشرط المتأخر. هذا الخلاصة. بعد أن انتهينا من هذه المسألة أن المثمن الذي قلنا يشترط أن يكون عينا، العين أعم من العين الشخصية، والعين التي شملت الأقسام الأربعة كبيع الدين في ذمة الغير، وبيع الدين الحال على نفسه هو مثل بيع السلم، وبيع الكل في المعين، وبيع الحصة المشاعة النصف أو الربع. كلامنا في هذا اليوم في الثمن. الآن المثمن مر علينا أنه يشترط أن يكون عينا عند الأكثر وعند قلة من العلماء، وهو الصحيح لا يشترط أن يكون عينا، والدليل بيع هذه الأقسام الأربعة كما مر علينا، بيع الكل في المعين، بيع السلم، كل هذا يتضح منه أن المثمن لا يشترط أن يكون عينا لها وجود متحقق كعرب خارجي متذوت بالفعل في عالم الخارج، الأمر ليس كذلك. كلامنا في الثمن، الثمن لا، المشهور أن الثمن أعم من العين والمنفعة، يعني ممكن أن أبيعك كتاب شنو بسكن الدار بعد شهر، يعني بمنفعة الدار، ويمكن أن أبيعك الكتاب بعين نعجة مثلا بمن من تمر، يعني مبادلة عين بعين. يمكن أن أبيعك الثوب أو الكتاب، أن أبيعك الكتاب بخياطة ثوب أو ببناء جدار، تقوم أنت المشتري ببناء الجدار، يسمونه هذا عمل الحر اللي له قيمة واعتبار لدى العقلاء. الخلاصة أن الثمن قد يكون عينا وقد يكون منفعة، وقد يكون حقا أيضا من الحقوق كما سوف يأتينا، على خلاف في هذه المسألة. طبعا هذه المسألة أن الثمن لا يشترط أن يكون عينا، كالمثمن. المثمن قلنا عند الأكثرية يشترط أن يكون عينا، الثمن لا يشترط أن يكون عينا، لكن بعض الجهابذة الأعلام وهو الوحيد البهبهاني اللي هو من عمالقة علم الأصول، وكان يعني من نظراء الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وفي زمانه، وهو خال السيد الطباطبائي صاحب الرياض، ولكنه كان يعني متشددا في الاتكاء على علم الأصول والرد على الإخباريين حتى على المعتدلين منهم كصاحب الحدائق يرحمه الله، يعني كان يقف في موقف مضاد لصاحب الحدائق بسبب ميل صاحب الحدائق إلى المذهب الإخباري في تصحيح الروايات في الأخذ بهم. كان صاحب الحدائق الإنصاف أن يقال أنه من الوسطيين، يعني هو بين الأصوليين والإخباريين، لا يمكن أن نعده أصوليا وكان يتقن علم الأصول، ولا يمكن أن نعده إخباريا، إذ أنه في بعض التحقيقات في الحدائق يظهر من هذه التحقيقات أنه يعتمد على الصناعة الأصولية، وبالتالي في رده لمطلب الخصم في استدلاله على ما يرتئيه يسير على وفق الصناعة الأصولية. في بعض الأحيان صاحب الحدائق قد تجد عنده ميلا إلى الاعتماد أكثر على الروايات حتى التي يشوبها شيء من الضعف، مثلا باعتبار أن هذه الروايات مثلا ذكرت في الكتب المشهورة، وإن كان هذه يعني الرواية التي ذكرت في الكتب المشهورة فيها خدشة من الناحية السندية. خلاصة أن صاحب الحدائق يرحمه الله كان في موقف وسطي، أما هذا الوحيد البهباني فكان متشددا في يعني اتكائه على علم الأصول والأخذ به ورد الإخباريين الذين يعارضون ذلك. صاحب أو الوحيد البهبهاني هنا رغم أنه من المتمكنين صناعيا في علم الأصول، إلا أنه هنا يمكن أن نعبر عنه بأنه يعني أخفق في هذه المسألة، فكان يرى أن العوض الثمان أيضا يشترط أن يكون عينا، يعني كما أن المثمن يشترط أن يكون عينا، فالمبادلة كي يصدق عليها البيع لابد أن يكون ثمن المثمن عينا. يعني أنا لو أردت أن أبيع كتابا أبيعه بماذا؟ ما أستطيع أن أبيعه مثلا بسكن الدار اللي هي منفعة، لا، لابد أن أبيعه مثلا بعشرة دراهم اللي هي عين، لابد أن أبيعه ماذا؟ الكتاب مثلا بكتاب آخر، بشا كما عبرنا مثلا. المهم أن يعني مبادلة عين بعين. أما أن يكون المبيع عينا فقط والثمن منفعة فلا يصدق عليه البيع عند الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية. أي طبعا المنفعة كما قلنا تارة تكون يعني مثل سكن الدار، هذه منفعة، وتارة تكون مثل عمل الجدار كما قلنا بناء الجدار اللي هو يقال عمل الحر، أو خياطة الثوب، أو مثلا ماذا، تعديل الإناء بالنسبة للحدادين والصفارين، منفعة يعني عمل يقوم به الغير ويصبح هو ماذا، هذا العمل هو الثمن لتلك العين المباعة. طيب المشهور لدى الفقهاء بأن الثمن يقع بكل واحد من الأمور التي ذكرناها، يعني يمكن أن يقع ببناء الجدار، أبيعك الكتاب على أن تبني لي هذا الجدار، ويمكن أن أبيعك الكتاب بسكن الدار لمدة شهر، ويمكن أن أبيعك الدار بجنو بعشرة أمنان من الحنطة عين، لا إشكال في ذلك أبدا. أي وقد قال صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، قال هكذا، قال وأما الثمن فالظاهر من إطلاق الأدلة ومن الفتاوى وهو ما صرح به في المصابيح أنه شنو، مطلق المقابل، مطلق المقابل، فيدخل في الثمن العين الشخصية ويدخل في الثمن الكلي في المعين ويدخل في الثمن المنفعة. ثم قال يرحمه الله فالبيع بالنسبة للثمن كالإجارة والصلح يقع بكل منهما ولا فرق بينهما من هذه الجهة، يعني كمان في الإجارة والصلح يمكن أن نعتمد على المنفعة، كذلك يعني نبرم الصلح على منفعة يقوم بها ماذا أحد الطرفين في الصلح، كذلك أيضا في الثمن في البيع يمكن أن يكون منفعة من هذا القبيل. هكذا نقل صاحب الجواهر بأن هذا هو المستظهر من الأدلة في المقام، وهو المستظهر أيضا ليس فقط من الأدلة، هذه الأدلة على طبقها أفتى العلماء، يعني مو أدلة من ناحية نظرية بل هناك فتوى وعمل على هذه الأدلة، بخلاف ما قاله المحقق الوحيد البهبهاني رحمه الله الذي لم يرتضي ذلك. طبعا مر علينا في مسائل الإجماع أنه قد يدعى في بعض الأحيان وجود إجماع على مسألة إذا علمنا بأن المخالف هو فلان فقط، مثلا هنا في البيع قلنا يتحقق البيع والثمن أعم من العين يعني في تبادل العوضين، يمكن أن يكون كل منهما، أن يكون كل من العوضين العوض والمعوض عين في مقابل عين، ويمكن أن يكون المعوض عين والعوض منفعة. هذا هو المشهور والدعية الإجماع على ذلك، يعني نفي الخلاف، نفي الخلاف وإن كان عبارة هي يعني لما نقول لا يوجد خلاف في المسألة يعني هي أقل صراحة من الإجماع، يعني كأنه حتى إذا وجد رأي في المسألة، وجد رأي في المسألة فهذا الرأي لا يعتد به، لا يعتنى به. طبعا بعضهم حاول أن يبرر كلام الوحيد البهبهاني في رأيه هذا الذي قال إن البيع لا يتحقق إلا بمبادلة عين بعين. ما هو ماذا يستند إليه في هذا الإفتاء الوحيد قدس الله نفسه الزكية، الوحيد البهبهاني، كن ننتبه، الوحيد البهبهاني صاحب المدرسة الأصولية المشهورة الذي كان في زمن صاحب الحدائق. قيل إن الوحيد يرحمه الله يعتمد في رأيه على ما يذكره الفقهاء، ومنهم من هؤلاء الفقهاء المشهور من الفقهاء. ماذا قال المشهور؟ قال المشهور إن البيع مبادلة عين. شنو بعضهم قال؟ قال مبادلة عين بعين، بعضهم قال هذا التعبير يعتبر عينية كلا العوضين، يعتبر عينية العوضين، يمكن كلمة كل البعض حذفها، قال يعتبر عينية العوضين. ففهم الوحيد من اعتبار العينية للعوضين أن ذلك في المعوض والعوض، في المثمن والثمن. هذا لعله متكئ الوحيد الذي اتكأ عليه من اعتبار عينية العوضين، قال إذن لا بد أن يكون المثمن عين والثمن أيضا عين. بس إذا كان متكئ الوحيد البهبهاني يرحمه الله على اعتبار عينية العوضين، فقصد الفقهاء من القول باعتبار عينية العوضين لا يريدون من هذا التعبير إلا عينية المثمن. يعني احنا في بعض الأحيان هكذا نقول يشترط في البيع عينية العوضين، بس ما نقصد العينية الشاملة للمعوض والعوض، وإنما نقصد عينية المعوض، المعوض المثمن، وليس عينية العوض. فإذا قد نقول كلاما، هذا الكلام يصدق على الشيئين، ولكن نريد به الشيء الواحد، شيء واحد من الشيئين. كما لو أطلقت مثال للتقريب، أطلقت صلاة العشاءين على صلاة المغرب، وأريد أقول لك تعال معي مثلا أريد أن ألتقي بك في صلاة العشاءين، وأنا أقصد في صلاة المغرب. أي ففي بعض الأحيان قد يكون التعبير من هذا القبيل، اللفظ يدلل على شيئين ولكن المدلول لللفظ، الدلالة تدلل على شيئين بس المدلول يدلل على شيء واحد فقط لا غير. لعل تعبيرات الفقهاء في المقام القائلة، ماذا تقول هذه تعبيرات الفقهاء؟ أنه يعتبر عينية العوضين في البيع، في البيع يشترط عينية العوضين، ما يريدون بعينية العوضين عينية المعوض والعوض، بل يريدون عينية المعوض فقط ليس إلا. إيه؟ والدليل على ذلك شنو الدليل؟ أنهم لا يريدون إلا عينية المعوض. يعني كما لو قالوا مثلا في الإجارة، الإجارة مثلا هي نقل المنفعة، لو قالوا إن الإجارة هي يعني هي نقل المنفعة من لدن المؤجر إلى المستأجر، فواضح لا يريدون بقولهم نقل المنفعة أن المستأجر أيضا لابد أن يعطي صاحب الدار ماذا؟ منفعة. لا، يمكن أن أستأجر الدار، يعني أستوفي منفعة الدار، ولكن استيفاء المنفعة بأي شيء؟ بعين. أعطي مثلا ناقة، في المبادلات القديمة أعطيه كتابا كإجرة للدار، لم يستشكل أحد من الفقهاء في كون الثمن في الإجارة قد يكون عينا، مع أنهم يقولون أن الإجارة هي نقل المنفعة، لكن لا يريدون بنقل المنفعة انحصار أن يكون المؤجر مثلا أعطى الدار لينتفع بها، والمستأجر أيضا لابد أن يكون قد دفع إلى المؤجر منفعة مقابلة للدار. لا، الأمر ليس كذلك. ممكن أن نستأجر، يعني نأخذ المنفعة من صاحب الدار ونبذل له بدل هذه المنفعة عينا من الأعيان، كما قلنا سيارة، كتابا، شيئا من الأشياء نعطيه ماذا؟ المالك لهذه المنافع الذي آجرنا إياها لاستيفائها. لا بأس أن نستوفي أو أن نستأجر المنفعة بعين. فإذا قول الفقهاء إن البيع نقل الأعيان أو الإجارة هي نقل المنافع، لا يراد بأن البيع لا يتحقق إلا بنقل عين بعين، ولا يراد أن الإجارة لا تتحقق إلا بنقل منفعة بمنفعة، بل يريدون أن يقولوا، يقولوا هكذا، إن البيع هو نقل العين، وأن الإجارة هي نقل المنفعة، ولم يشيروا إلى أن الثمن في البيع لابد أن يكون عينا، وأن ماذا؟ ثمن الإجارة لابد أن تكون منفعة. لا، الثمن في الإيجار قد يكون ماذا؟ عينة. والثمن في البيع قد يكون منفعة، وذلك لا يضير ولا يضر بالبيع، ولا يضير ولا يضر بالإجارة. فالخلاصة قول الفقهاء إن البيع عبارة عن نقل الأعيان لا يراد به اشتراط عينية العوض والمعوض، وقولهم الإجارة نقل المنافع أيضا لا يراد به ماذا؟ اشتراط أن يكون المنفعة كعوض ومعوض، لابد أن تكون من المنافع، لا، يمكن كعوض أن تكون من الأعيان في الإجارة، لا إشكال في ذلك ولا ريب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.